الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن من فضل الله عز وجل على الأمة المسلمة أن فرض عليها العبادات ونوعها، فجعل منها ما يتعلق بالقلوب، ومنها ما يتعلق بالأبدان كالصلاة والصوم، ومنها ما يتعلق بالأموال كالزكاة، ومنها ما يجمع بين ذلك كالحج، فإنه عبادة مالية وبدنية. فالصيام ولا شك من العبادات البدنية التي فرضها الله عز وجل على العباد، وفيه إمساك عن الطعام والشراب والشهوات وسائر المفطرات، وقد فرضه الله عز وجل على الأمة المسلمة من فوق سبع سماوات، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فرضيته وأنه أحد أركان الإسلام. فمما جاء في كتاب الله عز وجل دالا على فرضية الصيام، شهر الصيام على المسلمين في شهر رمضان، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف بأن صيام شهر رمضان هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وأنه يأتي بعد الشهادتين ثم الصلاة ثم الزكاة يأتي الصيام، وبعد الصيام يأتي بعده الحج. فهذا يدل على أهمية الالتزام بهذه العبادة العظيمة، وأنها تؤدى في وقتها في شهر رمضان المبارك. ولا شك أن في الصيام فضائل للعبد المسلم، فهو محطة لتزويده بالحسنات وبتكفير سيئاته. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني إيمانا بالله ورضا بفرضية الصوم واحتسابا للأجر والمثوبة عند الله عز وجل، وأنه لم يقدم على القيام بهذا الصيام كارها ولا شاكا في الثواب. وكذلك من فضائل هذا الشهر الكريم أنه وحكمها أنه سبب لتزويد المرء المسلم بالتقوى، هذا واضح في الآية التي جاء فيها فرضية الصيام، فإنها ختمت بقول الله عز وجل: لعلكم تتقون. والتقوى هو أن يعبد الله العبد على نور من الله يرجو ثواب الله، وهي كما قال بعض السلف: كأن الرجل يمشي في طريق فيه شوق فيتقي أن يصيبه. نقول المسلم وهو سائر في حياته إلى الله عز وجل يتقرب إليه بالطاعات، ويخشى أن تصيبه الذنوب والمعاصي فيحاذر أن تصيبه، هذه هي التقوى، وهي أحد المعاني والحكم والفوائد والفضائل التي يحققها المرء المسلم من هذا الصوم، لأنها تصقل نفسه وتقربه إلى الله عز وجل، وهو يكون في المكان الخالي ليس عنده أحد وعنده الطعام والشراب، ويجتنبه لأنه يعلم بأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه ويراه في كل مكان، وهذا في منتهى الإخلاص والتقوى لله عز وجل. كذلك من فضائل الصيام التي جاء الحديث والسنة ببيانها أن ثوابه لا يتقيد بعدد معين، فقد تكون عمل ابن آدم مثلا في الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ولكن الصوم لا، فيجزي به الله عز وجل من غير تقيد بعدد. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتل فليقول إني صائم. والذي نفسي بيده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. هذا واضح البيان على أن ثواب الصيام لا تقيد بعدد معين، بل الله سبحانه وتعالى يجزي عليه بالحسنات الكثيرة التي يضاعفها للمرء المسلم لما في هذا الصيام من الفضل والبركة على المسلمين، ولأنه سر بين العبد وربه. وفي الحديث السابق أيضا بيان لبعض فضائل الصيام، منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فالمسلم وهو يفطر في نهاية كل يوم، ويفطر أيضا في نهاية الشهر قائما بهذه العبادة العظيمة، لا شك أنه يفرح فرحا عظيما بقيامه بهذه العبادة العظيمة وأدائها كما طلبها الله عز وجل وكما جاءت في السنة، فهو يفرح بذلك فرح شديد. وهذا من فضائل الصيام، أنه يدخل السرور على المرء المسلم. وكذلك يفرح مرة أخرى إذا لقي ربه فرح بصومه، لأنه يعلم عظيم المثوبة وجزيل العطايا من الله عز وجل على هذا الصيام، فيفرح بأنه قد أعانه الله عز وجل على القيام لهذا الواجب العظيم، وأنه قد أداه وقبل عند الله عز وجل. كذلك من فضائل الصوم أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: إي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان فيه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد. ولذلك أوصي نفسي أولا وهي بإخوتي المسلمين الاستفادة من هذا الشهر الكريم والموسم العظيم، فإن هذه محطات لتنقية المرء المسلم من الخطايا، ومحطات لتزويد المرء المسلم بالحسنات. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن. فلا يدخل هذا الشهر ويخرج كما دخل من غير أن يزداد رصيد المسلم من الحسنات، ومن غير أن يستفيد منه بمحو السيئات، بل يجب أن يستفيد من هذا الشهر برفعة درجاته وإسقاط سيئاته. كيف يتم ذلك؟ يتم ذلك بالمحافظة على الصيام، بالمداومة على القيام. فكما أن الصيام يكفر الخطايا والذنوب، فكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهو أيضا وسيلة لتكفير السيئات بالصيام وبصلاة التراويح وقيام الليل اللي تقومها في رمضان. فحري بالعبد المسلم أن يستغل هذه الفرصة. لو جاءه موسم من مواسم الكسب المادي، لقام الناس يتواصون فيما بينهم: لا يفوتكم الموسم الفلاني، هذا خير الله أقبل لكم أيها المسلمون في هذا الشهر الكريم، فلا يفوتنكم إلا وقد ازددتم حسنات إلى حسناتكم، واستفدتم بمحو سيئاتكم، ولعمر الله ذلك هو المكسب الحقيقي، لأن ذلك هو الذي ينفع عند الله عز وجل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وعلى المرء المسلم أيضا تحاشي السلبيات التي تقع في هذا الشهر الكريم من كثرة السهر، التوسع أحيانا في اللهو، في دخول الأسواق من غير حاجة، وربما التوسع في مشاهدة القنوات الفضائية، وبعضها مع الأسف ربما وظف بعض البرامج المخالفة لهدي الصيام وآدابه وتعاليمه، هدي الإسلام كله آدابه وتعاليمه، وكأنه قد نصب نفسه وصيا بأن يهدم ما يبنيه الصيام. فمثل هذه البرامج يجب مقاطعتها وتركها لما فيها من الأثار السالبة على المرء المسلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.